بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، هناك نحوان من توجيه أعمال الآخرين وأقوالهم. أحيانا تحصل عملية توجيه وفهم وقراءة ما يقوله الآخرون وما يفعلون من خلال هذا النحو الأول. شنو هذا النحو الأول؟ من خلال أننا نلحظ الناس الذين يفعلون والذين يقولون، ونريد أن نفهم أفعالهم وأقوالهم، نتعامل معهم كشخصيات ليست لها أي خصوصية، شخصيات عامة. هذا النحو الأول، التعامل مع الأشخاص تعامل عام بدون أن يشتمل على أي خصوصية. أنا أسمع كلام من شخص أو رأيت فعلا، أريد أفهم هذا الفعل، كيف فعله فلان، كيف قاله فلان، فأتعامل ويا فلان وغير فلان كما أتعامل مع بقية الناس، ما لهم خصوصيات. وهذا النحو من التوجيه، من توجيه أفعال وأقوال الناس ومن فهم ما يقوله ويفعله الناس، هذا النحو نحو مشكل وخاطئ. ليش؟ لأن هذا الإنسان عندما يقول كلمة أنت تريد أن تفهم ماذا يقول، أو يفعل فعل تريد أن تتعرف على هذا الفعل ولماذا فعل هذا الفعل. لا يمكن أن تتعامل مع كل الناس معاملة واحدة، الناس يختلفون، الناس لهم خصوصيات. هذا نبي، ذاك إمام، هذا فرعون، هذا هامان، هذا تاجر، هذا مدرس، هذا كذا، هذا بقال، هذا مرجع، هذا. على كل حال الناس، كل شخص له خصوصية بالإضافة إلى وجود ظروف. فإذا عاملنا الناس وتعاملنا مع كل الناس معاملة واحدة، هنا يرتكب هذا الإنسان ثلاث أخطاء. الخطأ الأول أنني أفهم ما يقوله الناس وما يفعله فهما خاطئا. ليش؟ لأنه هذا نبي من الأنبياء، أو إمام من الأئمة، أو فرعون من فراعنة، طاغوت من الطغاة. إذا أردت أن أحلل أو أفهم كلمة قالها أو فعل أقدم عليه، ينبغي أن أضع له خصوصيته. إذا لم أضع له خصوصية، يقينا سوف أفهم كلامه وفعله فهم خاطئ. هذا الخطأ الأول، راح أفهم فهم خاطئ ليس على الوجه الصحيح كما سيتضح. ثانيا، قمت بخطأ ثاني وهو أنني ظلمت هذا الإنسان. ليش؟ لأني كيف فهمت قوله وفعله ولم ألحظ الخصوصية التي يمتاز بها عن غيره، ولم ألحظ الظرف الذي قال فيه تلك الكلمة وفعل فيه ذلك الفعل. هذا يعتبر ظلم لهذا المتكلم أو هذا الفاعل، بخل لحقه بشكل أو بآخر. والخطأ الثالث من خلال سيري واتباع هذا النحو من توجيه أفعال وأقوال الناس، أنني قد أضلل من يعتمدون علي في فهم الأفعال والأقوال. ليش؟ لأنه أنا فهمي خاطئ، والناس الذين يعتمدون علي سيكونون مضللين، سيسيرون على غير الجاد. هذا النحو الأول. هناك نحو ثاني لمعرفة أقوال وأفعال الناس، وهو أن كل شخص عندما يقول كلمة، عندما يفعل فعل، وأريد أن أفهم ماذا قال وأتعرف وأوجه ماذا فعل، لابد أن أتعرف أولا على هذا الشخص. من هذا؟ شنو خصوصيته؟ ما هي خصوصية هذا الإنسان؟ ما هو الظرف الذي قال فيه هذه الكلمة، فعل فيه هذا الفعل؟ مو فقط له خصوصية، عنصر الزمان وعنصر المكان لهما مدخلية في ماذا؟ في فهم الأحداث وفهم الأفعال والأقوال. يعني أنت قد تقول كلمة في زمن معين وفي مكان معين وتفهم بنحو معين، إذا قلتها في زمن آخر وفي مكان آخر قد يكون معناها معنى آخر. على كل حال، النحو الثاني أنني أفهم ما يقوله ويفعله الآخرون من خلال خصوصياتهم، من خلال معرفتي أولا بهم وبضميمة عنصر الزمان والمكان، حتى أستطيع أن أعطي الناس حقهم وأفهم أقوالهم وأفعالهم فهما صحيحا، وبالتالي الناس الذين يعتمدون علي في الفهم وفي القراءة الصحيحة لأفعال وأقوال الناس لا أقل يكونون على هدي وعلى وضوح بأنني بينت وفهمت أقوال وأفعال الناس من خلال انطلاقا من خصوصيات الناس. المشكلة التي مني بها كثير من الناس أنهم يوجهون أفعال وأقوال الآخرين من خلال النحو الأول، ولهذا البلاء مو فقط في فهم كلمات الناس وأفعال الناس فقط، وإنما حتى إذا رقينا إلى وصعدنا إلى رب الناس. بعض الأشخاص عندما يسمع آية من الآيات أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بناء يتعامل ويا الله كما يتعامل مع عباد الله، كما يتعامل مع بقية الناس. يد الله فوق أيديهم، خلاص علقت بذهنه بأن لله يد. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني خلاص، يعني الله يجي. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خلاص يعني الله راح نشوفه. وهكذا فهم سوقي، فهم مبتذل، فهم رخيص، فهم يتناسب مع الذهنية المتواضعة جدا التي لا اعتبار لها. وهذا الفهم ناشئ من عدم وضع خصوصيات للناس، وهذه مشكلة. يعني الإنسان يسحبها معه في كل حياته ويتعثر في كثير من مطبات والحفر في هذه الحياة من خلال هذا النحو من فهم كلمات الناس وأقوال الناس. كثير من الاشتباهات اللي تحصل حتى في توجيه بعض كلمات الأنبياء، بعض أفعال الأنبياء، أحيانا عندما نخطو النحو الأول ونعتمد على الطريقة الأولى في فهم كلمات الناس، نتعامل ويا النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام مثل ما تعامل ويا أي شخص. عندما خرج النبي موسى من عند فرعون وطبعا كان في بيت فرعون وأكرمه فرعون أيما إكرام، إلى أن بلغ موسى مبلغ الرجال، بعضهم يقول 15 سنة، بعد 15 سنة أو أكثر 16 سنة طلع من بيت فرعون، لأن فرعون ما أعجبه كثير من كلمات النبي موسى في التوحيد، فخرج من بيت فرعون. شاف اثنين، واحد من عدوه واحد من أتباعه وشيعته يقتتلان، فبأمر من الله سبحانه وتعالى وبحكم الله النبي موسى وكز ذاك الذي من عدوه بعصاه ومات. في اليوم الثاني أيضا، وإذا ذاك اللي من شيعته اليوم يستغيث بتعال أدركني، هذا واحد ثاني أيضا من أعدائنا، فأراد أن يبطش به، أراد موسى أن يفعل كما فعل بأمر الله في اليوم الماضي، فقال له: أتريد أن تقتل نفسا كما قتلت أمس فلان، اليوم تريد تقتلني؟ وانشرد وانهزم وراح. احنا احيانا نريد نتعامل ويا النبي موسى كما نتعامل، نقول كيف موسى يقتل وكيف يقول ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا، علينا قبل ان نوجه فعلا من افعال الانبياء، مو فقط الانبياء حتى الطواغيت، وقولا من اقوالهم، علينا ان نتعرف من هذه الشخصية. فرعون عندما يقول هذه المقولة، يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عندما فرعون يتحدث مع قومه يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ احنا ما ينبغي أن نفهم كلمات فرعون فهما عاديا، لا، يكون نعرف من فرعون، طاغوت، بل من أجرأ الطغاة، يعني الطاغوت الأسوى للطغاة، من الطواغيت الذين واقعا امتازوا بالجوع، الذين حكى عنهم القرآن بأنه قال: أنا ربكم الأعلى. واحد يقول أنا ربكم الأعلى، هكذا كلمات يحكي، هكذا كلمات يتكلم. إذن ينبغي أن نفهم هذه الكلمات على ضوء شخصية فرعون، ثم نفهم الكلمات ماذا يقصد منها. يريد أسس ثقافة، يريد أسس منهج مادي لفهم وتقييم والحكم، وهكذا على كل حال. وهذه الأمور ينبغي أن تهضم جيدا، يعني لا يمكن أن نحكم على قول وفعل شخص إلا بعد أن نتعرف على شخصيته وخصوصياته بإضافة الزمن والمكان على كل حال. ولهذا تأتي الآية: فخرج منها خائفا يترقب. النبي موسى خرج من المنطقة التي كان يعيشها خائفا يترقب، لأنه اجت معلومات، وجاء رجل من أقصى المدينة جاء له يسعى ويخبره: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فرعون أعد خطة وأحكم خطته، يريدون أن يتخلصوا منك، لا يمكن لك أن تبقى في المدينة، اطلع. فخرج منها بعد أن وصلت أنباء مؤكدة بأن قتله كاد أن يكون كقاب قوسين أو أدنى. الخطة محكمة، خرج منها خائفا، خائفا على وضعه، خائفا على منهجه، خائفا أنه إذا قتل من يتصدى لفرعون، من يقف في وجهه. على كل حال الله قال له: اخرج، المهمة مالتك تبدأ الآن. خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ما قال نجني لأني أنا قتلت واحد من أدهم، التفتوا، نجني من القوم الظالمين. هذا مؤيد على أنه الفعل الذي فعله والقتل الذي ارتكبه لم يكن يشعر أو فيه أي مقدار ولا بمقدار ذرة من الخطأ والاشتباه والظلم. ولهذا ما زال يعيش في هذا الجو، رب نجني من القوم الظالمين. على كل حال، وصل إلى القصة معلومة لديكم في تلك الرحلة، الرحلة الشاقة جدا، وكان فيها موسى كما تحكي بعض الروايات والنصوص عن أهل البيت عليهم السلام بأن كان يقتات من حشيش ومن خضرة الأرض حتى هزل جسمه واخضر بطنه، يعني كأنما الأكل اللي قاعد يأكلها ترى من شفاف بطنه. لأن وصل فترة في حدود 8 أو 10 سنين على كل حال، ثم رجع وبدأت المسألة، مسألة المقاومة لفرعون ومن مع فرعون. لو أردنا أن نطبق هذه الآية على حدث الحسين عليه السلام، عنوان المحاضرة حركة الحسين بين المدينة إلى كربلاء، كيف نفهم هذه الحركة؟ نريد أن نفهم فعل الحسين، هل نعتمد على الطريقة الأولى في فهم أفعال وأقوال الناس أو نعتمد على الطريقة الثانية؟ طبيعي الطريقة الأولى طريقة خاطئة ولا يمكن الاعتماد عليها بنحو من الأنحاء. إذن لا مناص لأحد إذا أراد أن يفهم حركة الحسين ونهضة الحسين إلا أن يتكئ على الطريقة الثانية، أن يتعرف أولا على الحسين، من هو الحسين، يتعرف على الظروف آنذاك الزمانية والظروف المكانية. لدينا من حركة الحسين من المدينة إلى كربلاء أكو عندنا 10 عناوين أو 10 مفردات نريد أن نتعرف عليها، ولكن هذه المفردات لا يمكن أن نتعرف عليها كما يتضح في جلسة، بل كل مفردة تحتاج إلى جلسة، ولكن يمكن وضع ضابط عام من خلالها نتعرف على كل هذه الحركة الحسينية. عدنا مجموعة من المفردات. المفردة الأولى أنه امتنع عن بيعة يزيد، هذا امتناع الحسين عن بيعة يزيد، ليش؟ لماذا؟ المفردة الثانية خروجه من المدينة وهي وطنه وهي مسقط رأسه، والإنسان يعتز بمسقط رأسه، الإنسان إذا لم يجد أنصارا في مسقط رأسه أين يجد له أنصار؟ ولماذا يخرج من المدينة؟ هب أنك يا أبا عبد الله امتنعت عن بيعة يزيد، هو ابقى في المدينة، أنت ابن المدينة، إذا لم ينصرك أهلها فمن سينصرك؟ إذا لم يقف معك أهلها ضد يزيد من سيقف معك؟ ولماذا تخرج؟ ابقى، اتكئ على أهل المدينة، على أسورتها وأحصنتها وعلى قلعاتها، أنت ابنها. هذه المفردة الثانية، خروج الحسين من المدينة. المفردة الثالثة حمله النساء، هب أنك خرجت، اخرج وحدك كما فعل غيرك، كما فعل عبد الله بن الزبير وأمثال عبد الله بن الزبير، وكثير من الثوار في التاريخ وفي الدنيا عندما يبدأون ثورتهم يتوجهون وحدهم، ولا سيما النساء، النساء عبر ثقيل، انت ثائر، ثائر، المفروض ان يخفف رحله حتى من ماذا؟ حتى من نعله، يعني اذا يستطيع حتى النعل ماله يخلعه ويمشي بدون نعل يطلع. أما أنه يحمل معه النساء، هذه مفردة تحتاج إلى فهم، إلى قراءة. هذه المفردة الثالثة. المفردة الرابعة وصوله إلى مكة، بقاؤه في مكة في حدود 4 أشهر و5 أيام. لماذا بقي الحسين؟ لماذا التجأ إلى مكة وبقي فيها هذه الفترة الطويلة؟ والسائر يحتاج إلى إلى الزمن، يعني العامل الزمني عامل مسعف وعامل مهم في حركة الثائرين. الحسين يحتاج إلى الدقيقة الواحدة. ولماذا يبقى هذه الفترة كلها 4 أشهر و5 أيام في مكة؟ ثم المفردة الخامسة، خروجه من مكة في يوم الناس جاءوا لكي يحجوا، يوم التروية. خروجه من مكة في هذا اليوم، ليش ينصرف على الحاج؟ هو أمير الحاج، هو الإمام، الإمام الذي لا يحتمل في حقه كما هو عند عرف الإمامية الاثنى عشرية، لا يحتمل أنه يتخلى عن مستحب أبدا. فكيف يتخلى الحسين عن الحج؟ الحج من المندوبات الإسلام، في ثقافة الإسلام يندب إلى الحج، بل في ثقافة الإسلام أدمنوا على الحج، خلي يصير عندك إدمان. شنو معنى إدمان؟ يدخل أحدهم على الإمام الصادق عندما قال الإمام الصادق أدمنوا على الحج، يلا سيدي كيف ندمن على الحج؟ ومن يسمى مدمن؟ قال المدمن على الحج هو الذي يأتي بثلاث حجات. ليش الإمام يريد عملية الإدمان؟ واضح كل مدمن إذا صار مدمن شو يسوي؟ إنسان إذا صار مدمن، ذاك البعداء إذا أدمنوا على المحرمات هل يستطيعون أن يفارقوها؟ لا، الإمام يقول أدمنوا على الحج، لأنك إذا أدمنت على الحج مستحيل واحد يصدك عن الحج، راح تتحين الفرص حتى تذهب. بس إذا ما أدمنت، الإنسان إذا ما أدمن احتمال أي سبب يمنعه ويصده، لكن من يصير الإنسان مدمن خلاص لا يمكن أن يقف في وجهه مانع، إلا المانع الشديد، المانع الذي لا يتحمل. على كل حال، فكيف الحسين ينصرف عن الحج؟ هذه المفردة السادسة. المفردة السابعة، استنصاره الناس في الطريق، كل من التقى به الحسين في الطريق. تحسب انت ابو الحساب وابن الرياضيات، من 8 ذي الحجة الى 2 محرم كم يوم؟ 8 ذي الحجة الى اول الى نهاية ذي الحجة صار 22 يوم، 22 يوم أضف إليها يومين من محرم، لأن الإمام الحسين وصل إلى كربلاء يوم الثاني من محرم، 24 يوم، 24 يوم الحسين في الطريق من مكة إلى كربلاء. في هذه الفترة كان يستنصر الناس، يعني يدعوهم إلى نصرته، كل من يلتقي به يقول له ألا تنصرني؟ هذه تحتاج إلى فهم، مسألة استنصاره لجميع من لاقى. المفردة الثامنة، أنه بعد أن وصله خبر مقتل مسلم بن عقيل أذن للذين معه أن ينصرفوا عنه. هذه أيضا تحتاج إلى فهم، أنه سمع وأذن لهم أن ينصرفوا عنه. ولماذا أنت بالأمس تستنصرهم واليوم تقول لهم تفرقوا عني؟ ولماذا إذا أمس استنصرتهم استصرختهم، ولماذا اليوم تأذن لهم بالإنصراف؟ هذا تحتاج إلى فهم، إلى معرفة. المفردة التاسعة، لماذا انصرف عن الكوفة؟ هو في همه عندما خرج من مكة يريد يطلع إلى الكوفة، استجابة لنداء أهل الكوفة، 12,000 كتاب وصل إلى الحسين، أبا عبد الله أقدم علينا، ليس لنا إمام سواك، بالإضافة إلى كتاب مسلم بن عقيل. وصل إلى الحسين قال أبا عبد الله لك في الكوفة 18,000 مبايع في الجلسة الأولى. لماذا انصرف الحسين عن الكوفة بعد أن سمع وبلغه مقتل مسلم بن عقيل؟ هو المفردة العاشرة، لماذا نزل في كربلاء، الأرض الخالية من الناس، ما بها أحد، خالية إلا من الماء فقط ومن تلعاتها ومن رمالها ومن حصاها؟ هذه 10 مفردات، كل مفردة لو أردنا أن نتأمل فيها نتحدث عنها تحتاج إلى جلسة، ولكن أعطيك عناوين عامة تستطيع أن تتعامل مع هاي المفردات كلها، تعرضها على هاي العناوين وسوف تصل إلى الفهم الصحيح، القراءة الصحيحة إن شاء الله. أولا العنوان الأول في طليعة الحديث، قلنا إذا أردنا أن نفهم قول شخص أو فعله علينا أن نتعرف على شخصيته، علينا أن نتعرف على الظروف الزمانية التي قال وفعل فيها ذلك الفعل ذاك القول، والمكان أيضا. أولا الحسين عند أتباع مذهب أهل البيت هو معصوم. احنا نريد الآن أن نفهم حركة الحسين من المدينة إلى كربلاء من خلال إما فهم خاص يختص بأتباع مذهب أهل البيت أو فهم عام يختص يعم المسلمين. الفهم الخاص أن الحسين إمام معصوم كما في عقيدة الإمامية الاثني عشر. عند غير الإمامية الإمام الحسين هو الشخصية المقبولة عند جميع الصحابة. افتح التاريخ لم تجد أحدا اعترض على الحسين، لم تجد خدشت بها شخصية الحسين، بل روت صحاح المسلمين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه قال أحاديث ونصوص كثيرة ثناء ومدحا وإطراء على الحسين كثير جدا. افتح وراجع كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، واحد من المصادر، أخذ الجزء الثالث من ثلاث مجلدات، المجلد الثالث ما يتعلق بالحسن والحسين عليهما السلام من الصحاح الستة، مو من كتب أتباع مذهب أهل البيت، راح تطلع على كمية كبيرة وحشد كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله في مدح الحسين. حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط، أحب الله من أحب حسينا، حسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، بالإضافة إلى الأحاديث عن قتل الحسين وعن شخصية الحسين وعن كذا. إذن الحسين شخصية مقبولة عند الجميع عند عامة المسلمين، هذا أولا. ثانيا انكفئ على شخصية يزيد بن معاوية، شخصية العدو، شخصية الخصم الذي ثار في وجه الحسين، من هو يزيد؟ وسوف يتضح لك أنها شخصية مناقضة تماما وفي الصف المقابل لشخصية الحسين. تلك شخصية مقبولة، هذه شخصية مرفوضة. شخصية كانت تتجاهر بالفسق، تتجاهر بشرب الخمر، تعلن الحرب على الله في تجاهرها بالمنكرات. على كل حال شخصية يزيد تحتاج إلى زيفها وباطلها لا يحتاج إلى مزيد بيان. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث الذي يمكن أن يعيننا في فهم حركة الحسين أن الدين الإسلامي أصبح في قبضة يزيد بن معاوية، يعني الإسلام يحكم باسمه يزيد، يزيد هو ممثل الإسلام شئت أم أبيت. هذا الوضع الموجود قبل ثورة الحسين. إذا دخلت إلى بلاد المسلمين وسألت من هو ممثل الله في الأرض، من هو الناطق باسم الإسلام، الإجابات كلها راح تسمع إجابة واحدة، اذهب إلى يزيد بن معاوية. إذن الإسلام الذي هو خاتمة الأديان أكمل الشرائع أفضل الأديان أصبح في قبضة يزيد بن معاوية، هذا العنوان الثالث. العنوان الرابع أن الأمة المسلمة، قلت لكم أن دائما أتحفظ على إسلامي، كلمة إسلامي، أمة إسلامية أو كاتب إسلامي أو مفكر إسلامي، ما أجد أي مسوغ أن أنسب شخص إلى الإسلام هاي النسبة، فلان إسلامي، لا فلان مسلم، هو نسب إلى الإسلام من خلال أنه نطق الشهادتين فأصبح مسلم. الأمة المسلمة، الأمة المسلمة آنذاك في عهد الحسين أمة تعيش فترة التخدير الجماعي، أكو تخدير فردي، واحد يتناول مخدر هو وحده مخدر، أكو لا حالة تخدير الجماعي. الأمة المسلمة عاشت فترة التخدير الجماعي إلا نعم النذر القليل منها اللي يمتلك شيء من الوعي. يمكن تسألني شنو أسباب هذا التخدير؟ أسباب كثيرة. السياسة الأموية الإرهابية، الإرهاب الأموي اللي استطاع معاوية خلال 20 سنة، 20 سنة معاوية هو أمير المؤمنين، هو حاكم الدولة الإسلامية مترامية الأطراف من سنة 40 أو 41 إلى سنة 60، 20 سنة. ماذا تريد في أمة هكذا حاكم يتعامل معها بالإرهاب؟ أي معارض يحذف اسمه من بيت المال، يقطع رزقه، بالإضافة إلى التصفيات والاغتيالات. أصبح الناس في فترة تخدير مخدر. هذه السياسة الإرهابية. الثقافة الإعلامية الأموية التي بثت آنذاك، هذا الأمر الثاني في العوامل التخدير. العامل الثالث اللي واقع له دور أيضا في هاي المسألة، أن تمكن الإسلام في هؤلاء في الأمة تمكن ضعيف، يعني لم يتغلغل الإسلام إلى أعماق الناس. ولهذا اللي تغلغل الإسلام في أعماقهم ما كانت السياسة والإرهاب الأموي يؤثر، ما كان التجويع يؤثر، ما كانت الثقافة تفعل. يبقى هذا الإسلام، وإن استطاعوا أن يغلوا يديه ويقيدوه من الخارج، لكن داخله ينبض، داخله حي يتحرك. على كل حال الأمة الإسلامية هكذا تعيش فترة تخدير جماعي. هذا عنوان أيضا. العنوان الأخير، أن هناك من المسلمين من يبدو ظاهره أنه يعيش حالة وعي، يعني خارج دائرة التخدير، ويصرخ ألا من مغيث، ينادي من ينقذنا من يزيد. هاي عناوين. من خلال هاي العناوين نخلص إلى خلاصة نتيجة، وهي أن الحسين هو المؤهل والكفء الوحيد في القيام ضد مشروع يزيد ابن معاوية. هو المؤهل لإنقاذ الإسلام، هو المؤهل لبعث الأمة من نومتها ومن تخديرها، وهو المؤهل لاستجابة تلك الأصوات، وإن كانت أصوات ما معلوم هي واقعة شنو، بس أكو أصوات تحتاج إلى أن من يجيبها، وإلا تبقى تلقي الحجة. على كل حال، فإذا الحسين هكذا شخصية وهكذا ظروف عاشها أبو عبد الله. من خلال هذا العرض السريع نستطيع أن نرجع بسرعة إلى المفردات العشر ونفهمها بفهم واضح، وإن كان بعبارة مختصرة وعريضة، عنوان عريض. لأجل هذا امتنع الحسين من بيعة يزيد. طبيعي ما راح يبايع يزيد، ومثلي لا يبايع مثله. واضح لا. تعال انتقل إلى النقطة الثانية، لماذا خرج من المدينة؟ خرج من المدينة لأن المدينة أصبحت مخدرة. الناس أصبحت المدينة أولا كانت عاصمة للخلافة 25 سنة قبل علي، وكانت تعيش حالة التحسس من أهل البيت، ولهذا وجد علي أنها لا تصلح أن تكون عاصمة لخلافته، فنقل عاصمة الخلافة إلى وين؟ إلى الكوفة. وجد أن أهل المدينة بايعوا يزيد، ماذا يفعل معه؟ وصلت أخبار أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج. خرج وصل إلى مكة، 5 أيام في الطريق. وصل إلى مكة، بقي في مكة 4 أشهر و5 أيام. قلنا ليش بقي؟ بقي حتى أولا، هل هناك أفضل من مكة؟ هل هناك أفضل مكان للالتقاء مع الناس ولتبليغ الحسين الناس مشروع الثوري، مشروع النهضوي؟ نعم، ماذا يريد أن يفعل، ماذا يريد أن يكون؟ هل يوجد مكان أفضل من مكة لالتقاء الناس، لتعرف الناس على فكر الحسين؟ مكة. وإلا كل المناطق إذا أراد أن يذهب إلى الكوفة، الكوفة محصورة على أهلها، البصرة، البصرة محصورة على أهلها، أما مكة لا، مكة مجمع الناس يأتيها من كل مكان. فالحري أن يبقى الحسين فيها هذه الفترة 4 أشهر وخمسة أيام، وهي مدة طويلة في عمر السائرين وفي عمر الثورات، ولكن الحسين استثمر هذه الفترة، اجتمع ويا شخصيات كثيرة وعرض عليهم الثورة وعرض عليهم المشروع، نعم، الحضاري النهضوي الحسيني التخليصي الإصلاحي، وألقى الحجة عليهم. ثم بعد أن تمت الحجة ولقيت الحجة على جميع من جاء إلى مكة وعرفوا الحسين، أيضا أراد أن يتمم هاي الحجة، فخرج في يوم كان الناس يتوقعون أنه هو يبقى، أعلن بأنه سيخرج. يأتي لماذا التساؤل، ليش يخرج في هذا اليوم؟ الحج مستحب لأقل، الحسين يريد أن يبين للأمة بأن هناك واجب أهم ومهم، هناك واجب وهناك مستحب. الحسين خرج لكي يبقى الحج، بقاء الحج ليس أن يبقى الحسين مع الحجاج، وإنما يذهب الحسين لينقذ الحج من يزيد بن معاوية، ليخلص الإسلام من يزيد بن معاوية، وهكذا فعل الحسين. وبهذا انصرف عن الحج لكي يبقى الحج بنهضته وبثورته، وأعلن في كلماته وفي بياناته أبو عبد الله ما كشف أهدافه سلام الله عليه. ثم تجي لماذا حمل النساء، حمل النساء واضح، وأنا تكلمت في أكثر من محاضرة عن قراءة حمل النساء، فهم حمل النساء، لماذا أولا الإجرام الأموي لا يتوقف ولا يتريث في أن هذه نساء وحرم رسول الله، لا أكو نهج موروث، هو الزهراء بنت رسول الله قيل في حقها وإن، إذا الزهراء التي هي بضعة رسول الله قريبة العهد لصيقة بالنبي لم تلق ذاك الاحترام، فإذا ما نتوقع من بني أمية أن يحترموا أي امرأة أي حرم لرسول الله. فالحسين يخاف على النساء، يخاف على أن توضع نساء ورقة ضغط كما هو الآن ديدن الطغاة. وانتم لا تتصوروا أيها الأحبة أن ما يفعله الطغاة اليوم في أن المجاهد مثلا إذا فر من منطقة أو كذا، تأتي الحكومة الطاغوتية وتكبس منزله وتأخذ عائلته وتعتقلها، هذا مو نهج جديد، النهج الطاغوتي مو جديد، هذا نهج قديم. الأساليب أحيانا، الآلية تختلف، الأشخاص يختلفون، بس هو نهج قديم. يعني الإجرام ما في إجرام جديد، الإجرام كله قديم، بس الإجرام الجديد الجرعات تصير أكثر والمجرمين يتفننون أحيانا. على كل حال مسألة قديمة، الحسين لا يريد أن تكون هناك ورقة ضغط عليه، يعني يمسكون يقول تسلم يا أبا عبد الله أو نقتل نسائك، نقتل أطفالك، نقتل كذا. الحسين حر بكل معنى الكلمة. أيضا الحسين يريد أن تنتشر هذه الثورة، من الذي ينقل أخبار الطف غير هذه الأسرة، غير النساء، من الذي نعم يستطيع أن يكمل مشوار الحسين؟ على كل حال حديث فهم حركة الحسين وحمله للنساء، تعال شوف استنصاره للناس، طبيعي يلقي الحسين الحج على كل من يلتقي به، حتى لا يقول أحد بأني أنا ما سمعت. يلتقي الحسين مع زهير بن القين يقول له تعال انصرني، يلتقي مع الحر بن عبيد الله الجعفي يقول له تعال انصرني، يلتقي مع الحر بن يزيد الرياحي يدعوه إلى نصرته، وهكذا كل من التقى معهم الحسين دعاهم إلى نصرته، حتى يبين لهم الثورة، حتى يبين لهم نعم طريقهم الذي ينبغي أن يسلكوه، حتى يريد أن يبين لهم كيف يخلصوا دينهم من قبضة يزيد بن معاوية. ثم لماذا يدعوهم إلى الانصراف عن طبيعي؟ لأن الحسين يتبع سياسة واعية، لا يريد أن يتعامل مع الناس كما يتعامل قادة الدنيا، يأخذون الناس معهم ويجهلون الناس، يعمون على الناس الأخبار ماخذ الى معركة الى موت، ما يقول له انا ماخذك الى موت، يوصل الى الموت الى ان يدخل في كماشة الموت ويموت، بعدين يقول والله هذا اصبح قتيل او شهيد او كذا. تعال بين لي في البداية راح ناخذك الى موت، ناخذك الى كذا، شوف يوافق ما يوافق. على كل حال لا تجعل هذا الإنسان يتحرك في طريق مظلم، ثم إذا صار في نفق مظلم وقام يصرخ ما حد يعينه ولا يجيبه أحد. الحسين عنده مبدأ منهج، علينا قبل أن نتحرك ويا الناس الخطوة الأولى أن تكون الأمور واضحة لديهم، يكونوا على بصيرة من أمورهم. ولهذا قال لهم خبر مقتل مسلم بن عقيل وصل، وشيعتنا في الكوفة خذلونا، اللي بناه يلتحق ويانا حتى يحصل على منصب على جاه على كرسي على وزارة على كذا، لا ليس عندنا شيء من هذا القبيل. طأطأ برأسه قال لهم تفضلوا. يقول ابن الأثير يقول فانصرف عنه أكثر الذين التحقوا به من الطريق، كميات كبيرة بالمئات التحقوا وياه في الطريق، لكن هاي الخطبة قبل أن يصل إلى كربلاء انصرفوا عنه، لأن بين وإلا الحسين يستطيع أن يأخذهم يقشمرهم يضحك وياهم تعالوا ويدخلهم إلى كربلاء بعدين يخليهم في كماش خلص، يعني يفرض عليهم الأمر الواقع. لكن هذا مو نهج الإسلام، هذا مو مبادئ الإسلام. يريد الحسين أن يفعل الإسلام في كل حركاته وسكناته، وطبيعي انصرف عن الكوفة لأن الإمام الحسين جاء لكي يلقي الحج على أهل الكوفة، وجد أهل الكوفة خانوا به وغدروا بممثله الخاص بنائبه الخاص بمسلم بن عقيل بثقته من أهل بيت، بعد ما أكو وجه لأن يذهب الحسين إلى الكوفة، ثم أن الحسين منع من قبل الحر بن يزيد الرياحي من التوجه، قال له أنا أمنعك عن ذي أوامر من عبيد الله بن زياد تمنعك من التوجه إلى الكوفة، اخطر طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة، خلاص ما نخليك ترجع إلى المدينة ولا تدخل الكوفة. ولهذا الحسين التفت إلى أصحابه من منكم يدلنا على الطريق، الحسين يدل ولكن يريد الناس، أي قال الطرماح أنا عندي معرفة بالطريق، الطرماح بن عدي أخذ يسوق ضعن الحسين إلى أن أدخلهم إلى وين؟ إلى كربلاء. لماذا نزلوا بكربلاء؟ لأن هناك تلتقي، هناك المعركة، هناك الحسين لديه معلومات سابقة من جده رسول الله، من العلم اللدني أن هناك تبدأ المواجهة، وهناك يؤخذ الإسلام من قبضة يزيد ابن معاوية. وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يقطع البيداء مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين، بينما السبط بأهله مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. لا أريد أهيئك أكثر إلى نزول الحسين، بينما السبط أبا عبد الله خذنا معك بينما السبط بأهله مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير،
ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. رحم الله من نادى وحسينا. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا. قيل هذه كربلا قال كرب وبلا. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر إن شان هذه كربلا نصبوا خيمنا وإن شان هذه كربلا نزلوا حرمنا ولازم على هاي الأرض ينسفك دم. وقولوا لزينب تستعد لها المصيبة وإن شان هذه كربلا بشروب بلايا. والله نزلوا ترى لاحت علامات المنى ولازم بجانب هالنهار نقضي ضما. والدوس فوق الشام له الاغوجي نزلوا بحومة كربلا فتطلبت منهم عوائدها نسور الحوم. يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك وأكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. أحبتي زبدة المجالس الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب حاجة إلا قضيت حاجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذا المأتم الشريف، إلهي تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وإلى روح المرحوم المؤسس نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.